فلهذا أدعو نفسي وأدعو إخواني المؤمنين عموما وأهل السنة خصوصا إلى التفقه في هذه العبادة العظيمة.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه، 16 من شهر ذي القعدة لعام 1440 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. مقاصد الشرع في أداء الحج والعمرة.
هذه الكلمة العظيمة، هذه الكلمة الشريفة، هذه الكلمة التي لها معان عظيمة وواسعة ودقيقة، إنها شعار التوحيد وشعار ملة إبراهيم.
دار الحديث بمعبر حرسها الله
www.sh-imam.com.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، معاشر المسلمين، فقد دعا الله عباده المؤمنين وأولياءه المتقين إلى حج بيته الحرام، ولله عز وجل في دعوتهم إلى إقامة هذه العبادة، ألا وهي عبادة أداء الحج والعمرة. لله في ذلك حكم عظيمة ومقاصد متنوعة. المسلمون بحاجة إلى أن يفقهوا هذا، وعلى وجه الخصوص من يتوجه إلى أداء الحج والعمرة حتى ينفعه الله بالقيام بهذه العبادة والأداء لها نفعا يبيض وجهه يوم تسود الوجوه ويصلح بها حاله ومآله. فلهذا أدعو نفسي وأدعو إخواني المؤمنين عموما وأهل السنة خصوصا إلى التفقه في هذه العبادة العظيمة. اعلموا معاشر المسلمين أن أداء الحج والعمرة عبادة قلبية وعبادة بدنية وعبادة مالية، وهذا يدل على أنها عبادة أكمل العبادات، فإن الصلاة عبادة بدنية، والزكاة عبادة مالية، والصيام عبادة قلبية، وأما الحج فكانت الزيادة فيه ما سمعتم. وكل عبادة لا بد أن تكون قلبية، لا تقبل العبادة حتى تكون قلبية. فالحاصل في هذه العبادة العظيمة ما سمعتم، أنها عبادة بدنية وعبادة مالية، وعبادة بدنية أشق من عبادة الصلاة بكثير وكثير كما هو معلوم، فأكرم بها وأنعم من عبادة وهذه العبادة رحلة وسفر، هو أجل الأسفار وأعز الأسفار وأفضل الأسفار، لأنه لأداء الحج والعمرة، ولأنه زيارة لبيت الله الحرام، القبلة المشرفة التي هي قبلة الأنبياء والمرسلين وقبلة المؤمنين والمتقين منذ أن بنيت إلى أن تقوم الساعة، وكذلك أيضا الوقوف على تلك المشاعر المقدسة. وهذه البقعة هي أفضل بقاع الأرض على الإطلاق، فهذا السفر تضمن أمورا عظيمة. ولهذا معاشر المسلمين أذكر على مسامعنا جميعا بعض مقاصد الشريعة في تشريع الحج والعمرة. المقاصد كثيرة التي قصدت الشريعة في هذه العبادة العظيمة، ولكن أكتفي بذكر بعض منها. ومن هذه المقاصد العظيمة أن المسلم إذا أدى الحج والعمرة تكامل دينه وتم إسلامه. ولهذا قال الله في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية العظيمة نزلت على رسولنا عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، وهو واقف بعرفة، وقد قال الحج عرفة أي معظمه. فنزلت هذه الآية مبينة أن من أدى فريضة الحج والعمرة أنه قد تكامل في أداء أركان الإسلام، وهذا يتضمن أنه قد أقام الإسلام كله إن كان على تمسك بالشريعة وأحكامها، وإلا كان قد أقام من الشريعة ما أقام، ويكون قد أدى أركان الإسلام وتكامل دينه من جهة أركان الإسلام. فيا له من كمال ويا له من تمام يتوصل إليه العبد المسلم. فهنيئا لمن كان متوصلا إلى هذا التمام وإلى هذا الكمال. كذلك أيضا من مقاصد تشريع الحج والعمرة إقامة توحيد الله، إقامة توحيد الله وإخلاص الدين له وإفراده بالعبادة جل شأنه. ولهذا يفتتح الحج وتفتتح العمرة بالتلبية، والتلبية هي قول المحرم لبيك اللهم لبيك إلى آخر هذا اللفظ. هذه الكلمة العظيمة، هذه الكلمة الشريفة، هذه الكلمة التي لها معان عظيمة وواسعة ودقيقة، حتى قال ابن القيم رحمه الله: لقد اشتملت كلمات التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة. ثم ذكر من فوائد هذه الكلمة ومن عظيمها وعظيم ما تضمنته أنها تعني الاستجابة لله استجابة بعد استجابة. فالملبي لما يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، معنى هذا أنه يقول أجيبك يا رب العالمين إجابة بعد إجابة، كلما دعوتني أجبتك، وكلما أمرتني ائتمرت بأمرك، وكلما زجرتني انزجرت بزواجرك، وكلما دعوتني أقبلت إليك، وكلما أخبرتني صدقت بما أخبرتني. فهي إعلان الاستجابة لله، استجابة تامة، استجابة تامة، استجابة قلبية واستجابة بدنية واستجابة مالية. فإنه أقبل بقلبه وقال به الاستجابة لله عز وجل، فما أعظمها من كلمة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: إنها شعار التوحيد وشعار ملة إبراهيم، وإنها مفتاح الحج والعمرة وشعار الإحرام. هكذا قال في عظمة هذه الكلمة، فهي شعار وهي من شعائر الحج والعمرة، هي أجل كلمة تقال في الاستجابة. فإن من دعي من قبل داع له يقول سمعا وطاعة أو مستعد إلى غير ذلك، فإذا قال لبيك هذه أفضل كلمة تقال في الاستجابة. فما أجملها من كلمة أن يقولها المسلم، هذه الكلمة فيها تجديد للعهد مع الله، تجديد لإقامة توحيد الله رب العالمين. فالملبي عندما يلبي ويتفكر في معاني هذه الكلمة فإنها تتضمن الإخلاص لله: أجبتك، تركت مالي وأولادي وأهلي وأصدقائي وبلدي، وأقبلت مجيبا لك ومستجيبا لك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وإنها تتضمن محبة الله، محبة الله وتعظيم الله، هذه من حقائق هذه الكلمة. ولكن ما أكثر الغافلين عن معناها وعن الفقه لما فيها وعن مضامينها، هذا حاصل. ما أكثر الغافلين الذين غفلوا عن هذا. ولهذا كثير من الحجاج والعمار تراهم لا ينشغلون كثيرا بأمر التلبية، مع أنها كما سمعتم شعار الحج. سئل الرسول عن أفضل ما هو في الحج، قال: العج والثج. والعج ارتفاع الأصوات بالتلبية، ارتفاع الأصوات بالتلبية. وقد قال الرسول: أتاني جبريل وقال لي: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فرفعوا أصواتهم بها حتى كانت تدوي الوديان بأصواتهم رضي الله عنهم، حتى بحت أصواتهم وكانوا يلبون رضي الله عنهم، يلبون في الوديان وفي الطلوع والصعود وفي النزول وقبل الصلوات وبعد الصلوات إلى غير ذلك مما كانوا يقيمون. هذه العبادة العظيمة وهذه الكلمة الجليلة يقيمونها على وجهها. وكان منهم الباكي عندما يقول لبيك اللهم لبيك، ويتذكر ويخشى ويخاف أن يكون مقصرا في هذه الاستجابة لله عز وجل. وقد كانوا رضي الله عنهم حريصين أكمل الحرص على كمال الاستجابة لله، ولكن كانوا هكذا يرون أنهم مقصرون. ما بالكم بمن عاشها هنا، عاش قبل أن يلبي وقبل أن يأتي إلى الحج والعمرة في أنواع من الغفلة وفي أنواع من التلاعب بالدين والتقصير والتخبط إلى غير ذلك. فإذا جاء إلى التلبية إن لم يتفكر في معناها بقي غافلا عن تأخره، عن صحة الاستجابة لله وعن إخلاصه الاستجابة لله وعن إقباله وعن تأخره عن أمور يجب عليه أن يستجيب لله وأن يؤدي حقوق الله وأن يجتنب ما حرم الله. فيا عباد الله، هذه الكلمة العظيمة، المطلوب أن يعتنى بالفقه فيها والفهم لها. لبيك اللهم لبيك، يا ويل يا ويل من قالها بلسانه وقلبه ساه لاه غافل، عياذا بالله، مجرد كلام يقوله. ولما يكون الشخص على هذا فسرعا ما يتركها وصار عن ما ينشغل بالكلام مع نفسه أو مع رفقته، ويضيعون هذا الشعار العظيم من شعائر الحج والعمرة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: علمنا هذه التلبية التي هي تجديد العهد مع الله في السمع له والطاعة له والانقياد لشرعه والتمسك بدينه والخضوع لهدي رسوله والرضا بما جاءت به الشريعة. هذه الكلمة العظيمة المطلوب أن تذرف عند سماعها وعند ترديدها العيون، وأن ترتجف الأفئدة، وأن تخشع القلوب لعلام الغيوب. ولكن كما سمعتم، ما أعظم الغفلة عند كثير من رواد بيت الله الحرام. إننا بحاجة جميعا إلى التفقه وإلى السير على وجه مرضي لله عز وجل. يا ويل من قال لبيك اللهم لبيك وهو عازم على البقاء على المعاصي، مستمر عليها، لا استجابة لله ولرسوله إلا كما يهوى، إلا كما يهوى. أما استجابة لله بإخلاص لله وصدق مع الله فقد حرم من ذلك. فيا ويل من كان على هذا. فندعو أنفسنا إلى أننا نجاهد أنفسنا خصوصا في حال أداء الحج والعمرة على أن ننتفع بهذه العبادات، وأن نحقق المقاصد الشرعية، وأن نفوز ونظفر بما وعد الله به عباده وبما أعده لهم من الإكرام والإنعام. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الحجاج والعمار وفد الله، وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. هنيئا 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 لمن يحج بيت الله الحرام ولمن يؤدي تلك العبادات العظيمة إن كان على منهاج النبوة، هنيئا له. أما إن كان مشرقا ومغربا وغافلا ومتلاعبا وكأن الحج نزهة ذهب إلى شاطئ من شواطئ البحار أو إلى تبة من تلال الأرض ينظر إلى منظر من المناظر الجميلة، فهذا من الضياع، هذا من الضياع. هذه الكلمة وهي كلمة التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إقامة للتوحيد ومنابذة للشرك بأنواعه وبصروفه وضروبه. هكذا لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد أي كله والنعمة أي كلها لك والملك أي كله لك. هذا كله اعتراف لله بما له من عظمة وبما له من جمال وبما له من كمال. فالملك ملكه والحمد حمده والثناء له كله سبحانه وتعالى، بيده الخير، إنه على كل شيء قدير. كذلك من مقاصد الحج العظيمة إقامة ذكر الله، إقامة ذكر الله. فقد أخرج الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وليس هذا الكلام للحصر، وإنما هو مبين أن العبادات كلها جعلت لإقامة ذكر الله. فعندما نصلي نذكر الله قائمين وراكعين وساجدين وقاعدين حتى تنتهي الصلاة، وهكذا. فجعلت الأقوال والأعمال والحركات والتحولات والتنقلات من أجل إقامة ذكر الله. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: أكمل الناس عبادة أكثرهم ذكرا لله فيها، أكثرهم ذكرا لله فيها. فيكون أكمل الناس حجا وعمرة من أكثر من ذكر الله، من أكثر من ذكر الله عند أداء المناسك، وهكذا شغل وقته، شغل وقته بذكر الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فهنالك من إذا جاء إلى الطواف تكلم مع زميله أو مع امرأته إلى آخره، يا لها من غفلة، يا لها من غفلة، يا لها من غفلة. عندما يأتي المسكين إلى هذا المكان الطاهر وإلى بيت الله العتيق الذي عنده تسكب العبرات وعنده ترفع أكف الضراع إليه وعنده تخشع له القلوب وتتوب إليه وتنيب، وإذا بهذا غافل وكأنه في مسرح أو كأنه في مكان من جملة الأماكن. قال المحب الطبري رحمه الله، قال: تكلم الطائف خطأ كبير وغفلة عظيمة، وفاعل ذلك يمقت على ذلك. كيف يأتي إلى مكان يعظم فيه الخالق وإذا به مشغول بالمخلوق، وإذا به مشغول بالمخلوق؟ فبعض الناس طوافه، سعيه، رميه للجمار، ذهابه عرفة، ذهابه مزدلفة، سولفة وكلام وضياع. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. أماكن طاهرة، أماكن مقدسة، فيها الدعاء مستجاب، وفيها العبادة مضاعفة، وفيها. ويأتي غافلا بعضهم مشغول بالنظر إلى التفنن المعماري وإلى التوسع في الحضارة وإلى ما استجد من أنواع المستجدات في مناحي الحياة، مشغول بالدنيا. هكذا قلوب بعضها يضربها الله بالغفلة فتصاب بهذا الداء وتمرض بهذا المرض، عياذا بالله. عبد الله، ستذهب تؤدي الحج والعمرة، المطلوب أن توطن نفسك ألا أن تكون عبدا لله، عبدا لله تقبل على ذكر الله كما ينبغي لوجهه ولعظيم سلطانه، يشكر سبحانه ويذكر سبحانه ويمجد سبحانه ويعبد سبحانه بالخشوع والخضوع والبكاء والتضرع والدعاء والإقبال والإنابة والتوبة. يا من تذهب إلى هذه الأماكن الطاهرة، لا تغفل عن إقامة ذكر الله في كل مناحي التشريع، في كل مناحي التشريع، وكذلك من المقاصد العظيمة في أداء الحج والعمرة تحقيق اتباع سيد الأولين والآخرين، السير فيهما على منهاج النبوة، السير فيهما على منهاج النبوة. روى الإمام مسلم وغيره من حديث جابر بن عبد الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع، قال: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فدعا إلى أخذ المناسك منه عليه الصلاة والسلام، والدين كله والشريعة كلها تؤخذ منه عليه الصلاة والسلام، من أقواله ومن أعماله ومن تقريراته عليه الصلاة والسلام. ولكن شأن الحج في الاتباع دقيق، في الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام دقيق جدا. فمن لم يوطن نفسه على الاتباع وعلى التفقه للرسول خرج عاطلا، ينتهي حجه وتنتهي عمرته، وهنا أخطأ، وهنا نسي، وهنا غفل، وهنا تجرأ وخرج وقد ترك من هدي الرسول ما ترك. فلهذا وطن نفسك أيها الحاج، أيها المعتمر، ألا أن تكون متبعا، ألا أن تكون متبعا، وأن تكون متفقدا لنفسك، متفقدا وكذلك أيضا مفتشا لما عندك من القصور، وحريصا على الكمال، على الكمال في اتباع هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن كان بادئا في الحج والعمرة إنه يحتاج إلى أن يرافق من يعرف كيف تؤدى المناسك، كيف تؤدى المناسك، لأن هذا الأذى لا يعرفه من لم يقف على المشاعر. فإن الشخص الذي ما قد عرف المشاعر وماذا يقال هنا فإنه ينسى ويغفل، وما يظن أن هنا يقال كذا وأن هنا يتعبد بكذا وأن هنا تؤدى طاعة كذا، ما يظن هذا. لهذا من أقبل على أداء المناسك يكون معه من يعرفه أن هذا المكان يقال فيه كذا، وهذا تؤدى فيه كذا، وهذا الشرع فيه كذا، والسنة فيه كذا، ويحرص على ذلك ويهتم بذلك. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فإن من مقاصد الحج العظيمة ومقاصد هذا التشريع العظيم منابذة ما خالف الشريعة المطهرة، منابذة بصدق وإخلاص وعزم وثبات ونية صادقة. ففي حديث جابر عند الإمام مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب بعرفة فقال: ألا وإن كل أمور الجاهلية تحت قدمي موضوع، ألا وإن دماء الجاهلية موضوع تحت قدمي، ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، ألا وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب. هكذا عليه الصلاة والسلام، هكذا قرر القواعد وثبتها وأرسخ الأصول في الدين، وبين الحرام والمحرمات، وبين الشرك والمخالفات، ودعا إلى التمسك والاتباع عليه الصلاة والسلام. فهذه الخطبة العظيمة، الخطبة الجليلة، كان فيها وكان منها ما سمعتم. فالذي يؤدي الحج والعمرة يجدد عزمه ويجدد نيته وصدقه في أنه يتمسك ولا يتهتك ويتبع ولا يبتدع، وكذلك أيضا يؤاخي المسلمين ولا يتحزب، وهكذا أيضا يتعاون مع المسلمين لله لا لأجل أغراض دنيوية، يجدد عزمه على أن يكون على التمسك بالشريعة، معينا على ذلك وداعيا إلى ذلك وحريصا على ذلك. هذه من الأمور العظيمة التي ينالها والتي يظفر بها من يحجون ويعتمرون لله رب العالمين، قاصدين مرضاته، قاصدين مرضاة رب العالمين جل شأنه. وهؤلاء يفوزون بما يفوزون، ويتفضل الله عليهم بواسع المغفرة والرحمة. قال عليه الصلاة والسلام: من حج لله لله وليس لغيره، ليس رياء ولا سمعة ولا نزهة ولا من أجل الوصول إلى المال وإلى جاه وإلى تجارة وما أشبه ذلك من مطالب الدنيا التي تكون هي الدافع، التي تكون هي الدافع للوصول إلى تلك الأماكن المقدسة، ويكون الحج والعمرة على الطريق مشي الحال. فمن كان على طريقة مشي الحال ليس ممن وعد بما في هذا الحديث. من حج لله ولم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه، ليس من أهل هذا الصنف. الرسول قال: حج لله، هذا الإخلاص الثاني، ولم يرفث ولم يفسق، فسلم من أنواع الرفث ومن أنواع الفسوق. والمراد بالفسوق أنواع المعاصي، فاجتنب المعاصي كلها وراقب الله واتقى الله ووقف عند حدود الله، ولم يحدث في بيت الله وفي تلك الأراضي المقدسة لم يحدث شرا ولم يأتي بمعصية. ولهذا قال الله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فتوعد الله من يريد شرا عند بيته الحرام وفي تلك الأماكن المقدسة، توعده الله بأن يجرعه العذاب الأليم، بأن يجرعه العذاب الأليم. فيا ويل من كان في بيت الله الحرام وفي أرض الله المقدسة، من كان لاعبا وهازلا، ومن كان متلبسا بما يتلبس به من الآثام وآسف ثم آسف ثم آسف ما نرى عليه كثيرا من المسلمين من أنواع المعاصي عند بيت الله الحرام. فالجد في النصح لهم مطلوب بالرفق والحكمة ما أمكن. هذا من الأمور المطلوبة والأمور المحبوبة لمن كان يحسن ذلك، النصح للحجاج والعمار ما أمكن بالحكمة والموعظة الحسنة مع الرفق كما سمعتم. هذه من الأمور المهمة، فيجعل حجاج بيت الله الحرام الذين ظفروا وفازوا بالاتباع باتباع سيد الأولين والآخرين، يجعلون من مهماتهم النصح لعباد الله والتفقيه والتفهيم بدون جدال مذموم بدون جدال مذموم. قال الله في كتابه الكريم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فليحقق عمار وحجاج بيت الله الحرام التقوى، فقد أمر الله به في آيات الحج ما لم يأمر به في الآيات الواردة في أنواع أركان الإسلام. وما ذاك إلا لأن حجاج بيت الله الحرام عندهم مؤهل أن يكونوا متقين، لأنهم قد جاءوا وفارقوا الخلان والأوطان والولدان والنسوان والأموال من أجل أن يؤدوا عبادة الله وأن يقبلوا على عبادته وأن يخلصوا له الدين، فهم أهل للتقوى. فليكونوا أحق بها وأهلها إلى غير ذلك من مقاصد الحج العظيمة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أن تصلح أحوالنا في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأصلح مآلنا، اللهم أصلح ظاهرنا وأصلح باطننا بشرعك ودينك. اللهم إنا عبيدك، فأعنا على طاعتك وهيئنا لشكرك وذكرك وحسن عبادتك يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ادفع عنا النقم وارفع عنا المحن يا أكرم الأكرمين. اللهم ابسط علينا الأمن والاستقرار في التنقل والارتحال. السلام.